بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون التساعية الإسناد، الحديث الحادي والثلاثون، وبإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزعفر الرجل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في هذه الأربعين الحديث الحادي والثلاثون، ورواه بإسناده كعادته كما تقدم بسند تساعي إلى أنس مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. وهذا الخبر في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وجاء في رواية عند النسائي أنه نهى عن التزعفر، نهى عن التزعفر. وهذه الرواية مطلقة، والرواية المقيدة رواية الصحيحين تقييده بالرجل، وهذا هو الذي عليه أهل العلم قاطبة، بل حكوه إجماعا، وأن التزعفر ممنوع في حق الرجل لا في حق المرأة، لكن الرواية المطلقة إن ثبتت محمولة على الرواية المقيدة، لأن الزعفران من طيب النساء وهذا أمر معلوم، فكأن الإطلاق ينصرف إلى الشيء المعتاد، مع أن الروايات الثابتة والكثيرة عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه بتقييده بالرجل، نهى أن يتزعفر الرجل. ورواه عنه عشرة من كبار أصحابه رحمه الله، كلهم جعلوه مقيد بالرجل إلا شعبة كما في رواية النساء فإنه رواه مطلقا، مع أن شعبة بن الحجاج رحمه الله من في طبقة شيوخ إسماعيل، إلا أن هذا عند أهل العلم يجعلونه من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا موجود في الأخبار مثل ما تقدم معنا في حديث الجساسة الذي روته فاطمة بنت قيس الفهرية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه. فهذا الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يتزعفر الرجل، فقوله نهى في قوة قوله عليه الصلاة والسلام لا يتزعفر الرجل أو نحو ذلك، لأن الصحابي إذا حكى النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أعلم بالمراد، أعلم بالمراد، إما أن يكون سمع النهي أو حكى حالا علمها من النبي عليه الصلاة والسلام في إطلاق النهي عن التزعفر، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، كما لو قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال ذلك الصحابي فإنه لا يأخذ إلا عنه عليه الصلاة والسلام. فقال نهى أن يتزعفر الرجل، وظاهر الإطلاق أن التزعفر منهي عنه في حق الرجل في ثوبه وفي بدنه. ومن أهل العلم من فرق بين استعمال الزعفران في الثوب واستعماله في البدن، فقالوا إنه يحرم في البدن ولا يحرم في الثوب، والأظهر هو عموم النهي، هو عموم النهي للإطلاق في الخبر، لكن ما جاء من الأخبار في هذا الباب فإنه يكون أبلغ في البدن، أبلغ في البدن، بمعنى أن الثوب يمكنه أن يستبدله، أما ما في البدن فيحتاج يعني رب يعني هو ملامس وملاصق للبدن فيكون أبلغ في التشبه خاصة أن الزعفران يظهر لونه ولا تظهر رائحته فمن وضعه في بدنه فهو أقرب إلى التشبه بالنساء لأن النساء يضعن الطيب الخاص بهن في البدن إما في الوجه أو في اليدين فكأن جعله على البدن أبلغ في النهي من جهة شدة التشبه وإن كان النهي شاملا للثياب وكذلك للبدن كما تقدم. وقد ورد أخبار أخرى في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام في أسانيدها ضعف منها ما رواه أبو داود عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي أي من العمل فخلقوني أي وضعوا على يديه خلوق وهو الطيب المخلوط من زعفران وغيره فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ولا المتضمخ بالخلوق ولا الجنب. ورواه أبو داود أيضا من رواية من طريق آخر وقال ولا الجنب إلا أن يتوضأ والحديث فيه ضعف. وكذلك أيضا روى أبو داود من رواية سلم بن قيس العلوي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر صفرة وكان قل ما يواجه أحدا بشيء عليه الصلاة والسلام لشدة حيائه وأيضا هو عليه الصلاة والسلام يراعي حال الإنسان خاصة إذا كان جاهلا للحال. فلما خرج قال لو أمرتموه أن يمسح عنه أثر الصفرة أو قال أن يزيلها يعني بغسل ونحوه. ورد في أخبار أيضا من حديث النساء عن من حديث هريرة عند النساء في هذا الباب كلها في النهي عن التزعفر. واختلف العلماء في التزعفر للرجال فذهب بعض العلم إلى أنه يكره وقال بعضهم جائز وقال بعضهم يحرم. فعند الحنابلة والحنفية أنه مكروه وعند الشافعية يحرم وعند المالكية يجوز وهذا عندهم في الثياب. أما في البدن فإنهم يحرمونه لكن في الثياب فإنه عندهم جائز. وكذلك المعصفر في حكم المزعفر أيضا في النهي عنه وقع فيه اختلاف أيضا. فذهب الجمهور إلى أنه يكره من الحنابلة والشافعية والمالكية وقال من الحنابلة والمالكية والأحناف وقال الشافعية إنه يجوز عكس ما ذكروا في المزعفر والأظهر والله أعلم أنه يحرم في المزعفر والمعصفر جميعا لأن الأخبار جاءت بالنهي. والقاعدة عند أهل العلم أن النهي للتحريم فيحرم على الرجل التزعفر بمعنى على جهة التطيب لا التزعفر بأن يستعمله في القهوة أو في بعض التوابل نحو ذلك هذا لا بأس به لأنه لا يأخذ وجها من الشبه بالنساء وكذلك لأنه لا يجوز المرأة أن تشبه بالرجل ولا الرجل بالمرأة فيما هو من خصائص الرجل بالنسبة للمرأة والمرأة بالنسبة للرجل. وكذلك المعصفر لما روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو مر بالنبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوبان معصفران قال أمك أمرتك بهذا فقال أنزعهما أو نحو ذلك قال بل أحرقهما. وفي لفظ عند مسلم أنه قال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها فيه دلالة على النهي عن المعصفر كما نهى عن المزعفر. وهذه المسألة وهي مسألة المزعفر والمعصفر وقع خلاف شديد وكلام كثير لأهل العلم في هذه المسألة من جهة تفسير المزعفر والمعصفر ومن جهة هل النهي عن المزعفر لكونه من الطيب أو للونه. إذا قيل لكونه من الطيب فيكون خاص بالمزعفر، وإذا قيل للونه فيكون أو فيلحق به كل ما أشبه لونه لونه مما يكون لونه أصفر والأظهر والله أعلم أنه لرائحته ولكونه من طيب النساء، هذا هو الأظهر، لأن الأصل هو حل الطيبات، هذا هو الأصل والقاعدة. وإذا حصل شك واحتمال فلا نحرم بمجرد الشك والاحتمال، وهذا المراد به في غير حال الإحرام. أما في حال الإحرام فإنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة كذلك التطيب بالزعفران، إنما هذا في حق الرجل مطلقا ويشتد في حال الإحرام، وللمرأة في حال الإحرام، لأنه نهى المحرم عن لبس الثياب المزعفرة كما في حديث ابن عمر في البخاري وغيره. والمزعفر مثل ما تقدم هو ما يتخذ منه الطيب، وهذا قد يشهد لما ورد من أخبار من قول النبي من ما يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وهذا الحديث روي من طرق، من رواية أبي هريرة عند الثلاثة بإسناد فيه مجهول من يقاله الطفاوي، ورواه الترمذي من رواية سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين، وسعيد حصل له بعض الاختلاط، وقتادة أيضا مدلس، والحسن أيضا كذلك، وفي سماعه من عمران بن حسين أيضا اختلاف. عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: طيب الرجال الحديث. وكذلك رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي موسى من رواية إبراهيم بشار رمادي عن عثمان عن سفيان بن عيينة ورواه عبد الرزاق مرسلا من رواية أبي عثمان النهدي. فهذه الأخبار فيها ضعف، لكن قد يشهد لها ويؤيدها النهي عن الزعفران، لأن الزعفران ما يظهر لونه، أما رائحته فخفيفة ليست كسائر الأطياب، فهذا يبين أن طيب النساء يعني حال خروجها هو ما ظهر لونه وخفيت رائحته لأنه في هذه الحال نوع من الطيب الذي لا رائحة له أو له رائحة خفيفة لا تنبعث ولا تشم، ويحصل به الزينة في تطيبها مع تسترها عند خروجها، سواء تطيبت في يديها أو في وجهها. ولهذا يشبه نوعا من يشبه الأصباغ التي تستعملها المرأة، وهذا يكون غالبا أحب إليها وأقرب إلى فطرتها وما تميل إليه من جهة التحسين والتزيين. فكأن المتطيب بالزعفران على هذا الوجه من جهة اللون يتشبه بالمرأة، وهذا ينافي الفحولية والرجولية في حق الرجال، الفحولية والرجولة في حقهم. فهذا من جهة المعنى يؤيد ما ذكر في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. والأخبار التي جاءت في هذا في النهي عن المزعفر والمعصفر، هل نقول يدخل فيها أيضا في حد، لأنه لما مر علي عبد الله بن عمرو عليه ثوبان معصفران يعني تظهر منها الصفرة، هل يدخل فيه كل أصفر أو نقول فيما جاء في الخبر من المعصفر دون الثياب التي يكون لونها أصفر من غير المعصفر؟ هل نقول إنه خاص بالمعصفر أو يشمل كل أصفر أو يشمل كل أصفر؟ وش يظهر؟ نعم
يرجع إلى العلة.
نعم
يرجع إلى العلة التي من أجلها سيق
الحديث، يعني لا نقول بالعموم لأن هذا خاص في الحقيقة، لأنه قال نهى أنه نهى عن المجعفر وكذلك المعصفر وكذلك المعصفر. ومثل ما تقدم في كلام بعض العلم هل هو للونه أو لكونه من طيب النساء، تقدم أنه لكونه من طيب النساء لا للونه، وكذلك المعصفر. طيب المعصفر يقولون هذا ذكره كثير من الشراح، ابن حجر رحمه الله ونقله أيضا وكذلك ابن القيم رحمه الله وقبله ذكروا قالوا إن المعصفر يصبغ لونا أحمر، يعني لو أنك يعني صبغت الثوب أو كان مصبوغا بشيء من العصفر أو كان لما صنع قبل نسجه وضع فيه شيء من العصفر مثل ما تلون الثياب نحو ذلك فيكون لها ألوان، فقالوا إن المعصفر يصبغ لونا أحمر، يصبغ لونا أحمر، فهل يحرم الثوب الأحمر؟ هل يحرم الثوب الأحمر لأن المعصفر يصبغ لونا أحمر؟ نعم على هذا وش يكون خاص بماذا؟ بالأحمر الذي يكون أثر المعصفر. نعم، ولهذا نقول الأحمر إذا كان الأحمر بسبب صبغه بنبات العصفر في هذه الحالة لا بأس، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه للخبر عن الخلاف المتقدم، وإن كان الجمهور يقولون إنه مكروه والظاهر هو النهي بالتشديد في الخبر، قال أحرقهما من ثياب الكفار فلا تلبسها ونحو ذلك. فإذا كان معصفرا فسواء صبغ بلون أصفر أو أحمر فإنه لا يلبسه الرجال، أما ما سواه من الألوان فلا بأس، إذا لبس ثوبا أصفر لكنه من أثر صبغ ليس العصفر وليس الزعفران بل ألوان أخرى نقول لا بأس به، والأصل حل الثياب، والنبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وكذلك حديث أبي جحيفة، ورد هذا أيضا الصحيح أنه يعني عليه ثوب أحمر عليه الصلاة والسلام، فلا بأس من الثوب الأحمر الذي لا يكون أثر لا يكون الحمرة أثرها من نبات العصفر، هذا هو الصحيح. وابن القيم رحمه الله يقول إن الثوب الأحمر الخالص لا يلبس، إنما يلبس الثوب الموشى الذي فيه ألوان. قيل فحديث البراء، قال حديث البراء هو من هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانت تأتيهم الثياب وتجلب إليهم وكانت فيها خطوط، لكن حينما يكون فيها خطوط حمراء ظاهرة وغالبة يقال ثوب أحمر، يقال ثوب أحمر. وأيضا وربما رشحوا هذا وقووه برواية جيدة عند ابن ماجه نهى عن المفدم، والمفدم هو الأحمر الخالص أو الأحمر القانع أو القاني الذي حمرته شديدة، حمرته شديدة. وهذا هو وما ذكره القيم رحمه الله موضع خلاف، وبالجملة الثوب الأحمر لا بأس به، الثوب الأحمر لا بأس، لكن ورد أخبار في هذا في النهي عن الحمرة، وكل الأخبار التي وردت في النهي عن الحمرة كلها لا تصح، روى أبو داود منها ثلاثة أخبار كلها ضعيفة، من حديث عبد الله بن عمرو، من رواية أبي يحيى القتات عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال مر على النبي عليه الصلاة والسلام رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، هذا ضعيف براويه أبي يحيى القتات. وكذلك روى عن رافع بن خديج أيضا حديث في قصة، وأنهم كان على رواحلهم عليها يعني ستروها بعهن أحمر نحو ذلك، قال ما لي أرى الحمرة قد علتكم، قال فقمنا إلى رحالنا فنزعناها نزعا شديدا مبالغا حتى نفر بعض إبلنا، وهذا أيضا فيه مبهم فلا يصح. وحديث ثالث أيضا من رواية امرأة من بني أسد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على زينب، تقول هذه المرأة دخل على زينب ومعهم شيء من الحمرة والمغرة يصبغون بها، فلما رأى الحمرة رجع عليه الصلاة والسلام، فقامت زينب رضي الله عنها فوارت كل حمرة في البيت، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فلم ير شيئا فدخل. لكن الحديث أيضا ضعيف، راويه رجل قال حريث بن أبح السليحي عن هذه المرأة وهو أيضا مجهول. وكذلك حديث آخر رواه جمع منه البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام قال نهى الحمرة وقال إنها من الشيطان أو نحو ذلك، وهذا أيضا حديث ضعيف. فالأخبار في النهي عن الحمرة لا تصح، كذلك أنها من الشيطان كلها لا تثبت، ومخالف لما في الصحيحين في لبسه عليه الصلاة والسلام للثوب الأحمر كما قال لم يعني لما قال رآه في حلة حمراء لم أرى شيئا أحسن منه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو يعني الأظهر في هذه المسألة. فعلى هذا يكون المزعفر والمعصفر هذا على ظاهر الأخبار أنه لا يجوز للرجال، أما ما كان أصفر من غير المعصفر وكذلك أحمر من غير المعصفر وسائر الألوان فإنه لا بأس. فعلى هذا يتحصل أن الأصل في جميع الألوان الجواز للرجال على وجه لا يكون فيه تشبه بأحد الجنسين بالآخر، الثاني أن يكون مزعفرا، الثالث أن يكون معصفرا، الرابع أن يكون أحمر من أثر العصفر، أو أن يكون كذلك أصفر من أثر المزعفر، فهذا أيضا لا يجوز لأنه في حكم المعصفر والمزعفر، في حكم المعصفر والمزعفر. وهذا الخبر في نهيه أن يتزعفر الرجل كله للفرق بين الرجال والنساء، والشارع الحكيم أحكم هذا الأمر وبينه أتم البيان، وهو الفصل والفرق بين الرجال والنساء. والقواعد الشرعية في هذا الباب مبسوطة ومذكورة في باب اللباس، لكن فيما يتعلق بهذا الحديث هو من جهة الفرق بين الرجال والنساء، وأن لكل جنس ما يخصه من اللباس. نعم. وعن هناك أنواع من اللباس قد يعني تكون ألوانها في حق الرجال والنساء واحد، فهذا لا بأس به، وهذا يختلف بحسب البلاد. فالرجل مرأة تلبس الثوب الأسود، والرجل يلبس الثوب الأسود، مرأة تلبس الثوب الأخضر، والرجل يلبس الثوب الأخضر، وهكذا. ليس المعنى أنه في جميع، لا، المقصود أنه في الشيء الخاص للرجال لكن والشيء الخاص للنساء. لكن ما كان من خصائص الرجال فكذلك. فالمرأة مثلا لا تشبه بالرجال في لبس العمامة ونحوها، وكذلك سائر اللبسة، وكذلك الملابس الخاصة بالنساء. نعم.
قال رحمه الله الحديث 32 وبإسناده عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، فيشك أيهما أيهما. قال قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله عز وجل أن يجعلني منهم. فدعا لها، ثم وضع رأسه صلى الله عليه وآله وسلم فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت
رضي الله عنه. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه علم من أعلام النبوة كما في هذا الخبر، ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن أنس رضي الله عنه، وقد ساقه رحمه الله بإسناده، والحديث في الصحيحين أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان. وهذا مثل ما تقدم أنه كان يدخل عليها ويقول: إني أرحمها، قتل أخوها معي، قتل مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك نعم ذكر أخاها وذكر رجلا آخر، إما أنه ذكر زوجها في المقصود، كان يدخل عليها، وكذلك على أختها أم سليم، وقيل إنهما كان في بيت واحد. وأم حرام هذه يقال لها الرميصاء، وأم سليم أختها يقال لها الغميصاء. وأم سليم هي زوج أبي طلحة والدة أنس، وأم حرام خالة أنس رضي الله عنه، فقيل الرميصاء والغميصاء، والرمص والغمص شيء يكون في ماء العين. وقيل إن الغميصاء هي أم حرام، يعني بالعكس، والرميصاء هي أم سليم. قال أنه سمع يقول: كان رسول الله يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عباده. وتقدم أن أسلم الأجوبة عن هذه الأخبار التي جاءت أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل عليها، أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام جواز الخلوة بالأجنبيات، وإن كان الجمهور قالوا إنها خالته، وقيل غير ذلك، لكن نفى كثير من علماء الحديث كالدمياطي وغيره، قال لا يعرف أن له خالة عليه الصلاة والسلام من نساء الأنصار، ولم يثبت شيء من هذا بدليل بين. يقول: وكانت أم حرام رضي الله عنها تحت عبادة ابن الصامت. ظاهر الخبر أنها تحت عبادة الصامت حينما تحدث عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر، لكن بينت الرواية الأخرى أن كما في البخاري فتزوجت عبادة بعد ذلك، وكذلك في صحيح مسلم أن عبادة بن الصامت تزوجها، عبادة بن الصامت أنصاري رضي الله عنه خزرجي، توفي سنة 34 للهجرة، ويقال إن طوله 10 أشبار رضي الله عنه، كان رحمه الله طويلا. قال: تحت عبادة ابن الصامت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه. فلي الرأس وهو تفتيشه لا يلزم أن يكون لأجل القمل نحو ذلك، قد يكون لأجل أن يأنس ويرتاح كما يقع للمرأة يعني مع أولادها، فقد تجعل يدها في الشعر لأجل أن يأنس ويطمئن، وكذلك ربما يجلب النوم. فتفلي رأسه عليه الصلاة والسلام فنام، ولقد فنام هذا كأنه لأجل هذا، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك، سيقظه يضحك. وهذا بدلالة على أنه يضحك عليه الصلاة والسلام، وهذا وقع في روايات أيضا عدة في الصحيحين، سبق الإشارة إلى شيء من هذا. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ عند مسلم: بأبي أنت وأمي، بأبي أنتم، أي أفديك بأبي وأمي. وفي رواية أبي داود: أتضحك من رأسي يا رسول الله، وكانت تغسل رأسها، أتضحك من رأسي يا رسول الله. فقال لها عليه الصلاة والسلام لما استيقظ بعدما رأى أناسا من أمته، فرح بهذه النعمة عليه الصلاة والسلام، فقال: ناس من أمتي، من أمة الإجابة الذين استجابوا، عرضوا علي، يعني في لومه، غزاة، غزاة حال، يعني حال كونهم غزاة، عرضوا علي غزاة، عرضوا علي غزاة. وهذا يعني قد يستدل به بأنه لا يشترط أن يتفق الحال مع صاحب الحال، يعني بمعنى أنه لا يشترط أن يكون جميعا، تقول جاء راكبا، جاء راكبا، فصاحب الحال والحال في حال واحد، في حال واحد. وهذا قال: عرضوا علي غزاة، وهم عرضوا عليه الآن، وحال غزوهم بعد زمن ومدة، ليس الآن، ليس حال رؤيته لهم عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، يعني يجاهدون. وسبيل الله إذا أطلق فإنه يراد به الجهاد في سبيل الله، وإن كان يراد به أبواب الخير، لكن عند الإطلاق فإنه يراد به الجهاد. ولهذا في قوله عليه الصلاة والسلام، يعني سعيد الخدري في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. المراد في سبيل الله أي في القتال، أي صام وهو يجاهد الأعداء، صام جمع بين عبادة الصيام والجهاد، والصوم لم يضعفه عن القتال، ولم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: صم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. المعنى أنه لا يضعفه الصوم عن القتال، بل قد يزيده قوة. فمن كانت هذه حالة فهي حال ممدوحة وحال عظيمة. قال: يركبون ثبج البحر، ثبج البحر أي وسط البحر، الثبج الوسط، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما قال، والمعنى واحد، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، فهو ذكر حالهم. قيل إن قوله ملوك على الأسرة المراد أنهم في الجنة على سرر متقابلين، وأن هذا هو جزاؤهم. وقيل إخبار عن حالهم في الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى عزهم وأظهرهم بحسن حالهم والسعة والقوة والنفوذ والملك في الدنيا. قيل هذا وقيل هذا، والله أعلم، منها علم من رجح الأول ومنهم من رجح الثاني، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما قال. قالت فقلت من هي القائلة؟ نعم، قالت فقلت، نعم، أم حرام، القائلة هي أم حرام رضي الله عنها: يا رسول ادعو الله عز وجل يجعلني منهم. هكذا كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألوه، لم يكونوا يسألونه الدنيا، إنما يسألونه عما ينفعهم في الآخرة. أما الدنيا فإنهم يعملون ويجتهدون ويكفون أنفسهم ويستغنون، فلهذا قد يبادر أحدهم عليه الصلاة والسلام وخاصة الشباب منهم ويقول سلني، يعني يعلم ربما حاجته إلى شيء من المال، فيقول: أسألك مرافقتك في الجنة، فيقول: وغير ذلك؟ فيقول: هو ذاك. من هو الذي سأله ذلك؟ صحابي شاب يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، غير أنس، ربيعة ابن كعب، ربيعة ابن كعب رضي الله عنه. نعم. وقال سل لي، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. قال فقالت أدعو الله عز وجل أن يجعلني منهم، فدعا لها. هذه رواية في الصحيحين. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لها أنت منهم، في رواية أنه دعا لها، وفي رواية أنه قال أنت منهم. الروايتان لا اختلاف بينهما. قال أهل العلم دعا لها ثم أخبرها بأنه قد استجيب وأنها منهم، وأنها منهم، أو أن دعوته عليه الصلاة والسلام على ذلك مستجابة فأخبر الراوي بذلك، لكن الأول أظهر أنه قال لها، دعا لها وأخبرها أنها منهم رضي الله عنه. ثم وضع رأسه صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ وفيه استفسار، والإنسان لا بأس أن يستفسر من أخيه إذا رأى أمرا لم يطلع على سببه، مثل رآه يضحك أو رأى بضد ذلك يبكي فيسأله ما السبب، وسؤاله عما يحزنه أولى بالسؤال عما يضحكه، لأن السؤال عما يضحكه قد يريد أن يبديه وقد لا يريد أن يبديه، وكذلك عما يحزنه. لكن قد تكون حاجته حينما يكون بكاؤه عن حزن حاجته إلى الإعانة والوقوف معه أشد احتياج في هذه الحال حينما يعرض له مثل هذا. قالت ما يضحكك؟ فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيله، مثل ما تقدم كما قال في الأول، كما قال في الأول. قالت فقلت أدعو الله أن يجعلني منهم. شوف الرغبة في الخير، هي رضي الله عنها ظنت أنها يمكن أن تدرك الفريقين وأنها تقاتل مع الفريق الأول، تشهد الفريق الأول والفريق الثاني، ولم تعلم أنها لا تدرك الفريق الثاني، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام أنت من الأولين، يعني لا تدركين الفريق الثاني الذي رآه في الرؤية الثانية، أنت من الأولين. قال فركبت أم حرام بنت ملحان البحر مع زوجها عبادة بن الصامت، كما تقدم كما في رواية الصحيحين أنها رضي الله عنها ركبت مع ذهبت مع زوجها، وهذا كما في الحديث في زمن معاذ بن سفيان، زمن معاذ بن سفيان هل المراد به الخلاف وقت خلافته لما كان هو الوالي له الولاية العامة، أو لما كان أميرا على دمشق؟ نعم، لأنه رضي الله عنه تولى دمشق الشام وهو في دمشق سنة 21 في زمن عمر رضي الله عنه، هو الذي ولاه، ثم بقي عليها إلى وفاة علي رضي الله عنه، ثم حصل ما حصل، ثم بقي على الولاية إلى سنة وفاته عام 60 رضي الله عنه، عام 60، فحكم 20 سنة وهو وال على بلاد الشام، وحكم 20 سنة وهو الإمام العام للمسلمين، 40 سنة رضي الله عنه. وظهر الإسلام والجهاد في عهده ظهور عظيم، وكان يحب الجهاد والغزو، وكان يسأل عمر رضي الله عنه، يسأله وطلب منه مرارا أن يأذن له في غزو البحر فلم يأذن له، وهاب رضي الله عنه خشي على المسلمين ولم يرى الحاجة، فلم يزل به حتى مات. ثم لما كان عهد عثمان طلب منه وألح عليه ذلك، وكانوا يتهيبون خشية عن المسلمين، فلما ألح عليه أذن له رضي الله عنه وقال: لا تنتخب أحدا، من شاء ركب ومن شاء لم يركب، يعني لا تجبر أحدا. فهذا في قول زمن معاوية لما كان واليا على الشام في عهد عثمان رضي الله عنه سنة 28، وهو الغزو الأول أو الفريق الأول الذي في الرؤيا الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام. فغزا البحر، يسمى البحر المتوسط الأبيض المتوسط والمسمى قديم بحر الروم، وغزا قبرص وفتحها رضي الله عنه وفتحها. وفي هذا الغزو لما ركبت أم حرام أرادت أن تركب دابتها، يعني تمشي تسير حتى يعني تركب في البحر، صرعتها لما صعدت عليها سقطت من الدابة فدقت عنقها فماتت رضي الله عنها، أو أنها من السقوط دقت عنقها، مثل ما وقع في الصحيحين في قصة ابن حليم بن عباس، في قصة من الرجل في يوم عرفة، الرجل في يوم عرفة لما سقط من ناقة راحلته فاندقت عنقه فمات رضي الله عنه. وجاء في رواية جيدة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء قريبا منه بعدما سقط ميتا ثم ابتعد عليه الصلاة والسلام عنه، فسأله الصحابة قال إني أو قال ما معنى عليه السلام إن زوجتيه أو جاريتين من الجنة دستا في فمه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا، أنه مات جائعا. فالله يطلعه سبحانه وتعالى على ما لا يطلع عليه غيره عليه الصلاة والسلام. فصلح داب حين خرجت من البحر فهلكت. الحديث أول الحديث من قوله كان رسول الله يدخل على أم حرام إلى قوله إلى قولها فنام، فنام فدخل رسول يوما. أول الحديث في قوله وكانت أم حرام تحت عبان الصامت وأنه كان يدخل على أم حرام بالحان، هذا من رواية أنس. أما باقي الحديث وهو ذكر الرؤيا وسؤال أم حرام رضي الله عنها أن تكون معهم، هذا من روايتها، وهذا في الصحيحين في الصحيحين، لكن ذكر الخبر عن أنس، ذكر الخبر عن أنس لأنه هو الذي ذكره في أول الخبر. ومن هذا الطريق لم يبين أن بقية الخبر عن أم حرام، لكن جاء في رواية أخرى في الصحيحين من رواية أبي طوالة أنه عن أنس عن أم حرام، عن أم حرام. والطرق والحديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. وهذا الخبر كما تقدم فيه دلالة على أو فيه دلالة على علم من أعلام النبوة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها لا تدرك الفريق الثاني. الفريق الثاني أو الجيش الثاني هذا كان في عهد ولاية معاوية رضي الله عنه، وكان بقيادة ولده يزيد سنة 50 للهجرة بعد مضي 10 سنوات من ولايته الولاية العامة، وبعد 30 سنة من إمارته على بلاد الشام. فكان الإمارة ليزيد وغزا بلاد الروم وغزا القسطنطينية وغزاها، لكن لم يحصل فتحها، لم يحصل فتحها، ثم لم يزل الخلفاء يجتهدون في غزوها. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بفتحها، وجاء أخبار عدة فيها، وفتحها بعد ذلك محمد الفاتح سنة 857، لكن هذا ليس الفتح الذي جاء ذكره في آخر الدنيا، إنما الفتح الذي جاء أنها تفتح بالتكبير وأنه يسقط جانب منها، جانب الأول في البحر ثم الجانب الثاني في البر بالتكبير ثم يكبرون فيفتحونها. هذا يكون عند خروج الدجال، فتح القسطنطيني هذا يكون عند خروج الدجال. والفتح الأول قال بعض العلماء إنه مهيئ للفتح الثاني، للفتح الثاني، وفي خلاف كثير وفي تعيين هذا البلد، والله أعلم. وأمور الساعة وعلامات الساعة وخاصة ما يتعلق بالغزوات وما ذكر من علامات الساعة تأتي مجملة، تأتي مجملة، ويؤخذ منها العبرة، تؤخذ منها العبرة. أما التفصيل على التمام فليس يعني كما يأتي في سائر ما لا يكون فيه مصلحة وفائدة، تكون الفائدة في ذكره مجملا، ومنه ما ذكر في الغزوات والفتوح. المقصود أن خبر النبي عليه الصلاة والسلام حق، وأن تفتح في آخر الزمان، وأنه سبق غزوها لبعض الولاة، ومنهم من وقع منه الفتح، لكن الفتح الذي جاء في آخر الزمان هذا ذكر فيه دلائل وقرائن يبين أنه لم يقع حتى الآن. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 33، وبإسناده عن الزهري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، ومات وأنا ابن 20، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دارنا، فحلبنا له من شاة لنا داجن، فشيب له من ماء بير في الدار، وأبو بكر من شماله عن شماله، وأعرابي عن يمينه، فشرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمر ناحية، فقال له عمر: أعطي أبا بكر، فناول الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
نعم. وأيضا أنبه إلى أن حديث حرام أيضا فيه فائدة مهمة، وهو أن من مات في سبيل الله فهو شهيد، فهو شهيد، وإن لم يقتل، لو إنسان خرج للجهاد في سبيل الله فمات فهو شهيد. وفي خبر أنه عليه الصلاة والسلام قال عند الطبراني عن عقبة بن عامر: من صرعته دابته في سبيل الله فهو شهيد. وكذلك روى عن مسلم أنه عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، أي في حكم الشهيد، في حكم الشهيد. لكن يعني ما يتعلق بحكم الشهيد هذا في لا فيما يتعلق في أمور الدنيا، لكن في أحكام الآخرة. أما في الدنيا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه مات كغيره، لكن حكمه في باب الآخرة فيما يتعلق بالجزاء والثواب، ورص أن حكمه حكم الشهيد. أما في الدنيا فإنه كسائر من يموت في الأحكام متعلقة بالغسل والكفن ونحو ذلك والصلاة. والصلاة معلوم أن الشهداء يجوز الصلاة عليهم ويجوز ترك الصلاة عليهم، كلها ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا أبو أيوب رضي الله عنه كان في هذا الجيش، أبو أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد، أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد كان في الجيش الذي ذهب في عهد عمر، في عهد معاوية رضي الله عنه بقيادة يزيد، ومات قرب القسطنطينية، ويقال إنه دفن تحت أسوار القسطنطينية، وأنه أوصى رضي الله عنه أن يعمى قبره، وهذا من فقه رضي الله عنه، خشية أن يعلم قبره. فمات 50 للهجرة في ذاك المكان على المشهور ذكره أهل السير والتواريخ. حديث أنس رضي الله عنه هذا أيضا في الصحيحين، لكن أوله في صحيح مسلم، أوله في صحيح مسلم. وقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين، ومات وأنا ابن 10 سنين 20، قوله وأنا ابن 10 سنين هذا أي في الصحيحين، لكن بهذا التمام من أوله قوله وكن أمهاتي يحثثن على خدمته، يقصد أم سليم حرام. وفي دلالة على أن لا بأس أن يقول الإنسان للكبير من قرابته يا والدي يا عمي، يقول للكبيرة يا والدتي يا أمي ونحو ذلك، ولو لم تكن التي ولدته، وأنه لا بأس من ذلك. وهذا واقع في الأخبار، قال أمهاتي، وهذا واقع في الأخبار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأنس يا بني وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته، لما في خدمته عليه الصلاة والسلام من الشرف. المراد الاجتهاد، وأنه لا يغفل، لأنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام من الملازم، وإلا فكان كثير من الصحابة يجتهدون في أن يكونوا قريبين من عليه الصلاة والسلام. فلهذا نقل في أخبار عدة من كان يحضر له الوضوء، قصة ابن مسعود في البخاري، وأبي هريرة كذلك في البخاري، والمغيرة وشعبة في الصحيحين، حديث جابر في صحيح مسلم، وابن عباس في الصحيحين في إحضاره الوضوء. ومنهم كان يتبعه عليه الصلاة والسلام إذا ذهبوا لقضاء حاجته، حديث مسعود أنا وغلام النحوي، غلام النحوي يعني ربما كانوا أكثر من واحد، يجتهدون في صحبته وخدمته حتى يروا هديه عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن يسأل، لكن مباشرة إذا رأوه يعني ذهب لحاجة أمر فإنهم يتبعونه عليه الصلاة والسلام ويحضرون حاجته، وربما ينتظرون لعله يعرض له شيء عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك حديث جابر في صحيح مسلم، وفي حديث طويل، حديث طويل، وكانوا في غزوة، أنه عليه الصلاة والسلام خرج لحاجته، خرج لحاجته، قال فتبعه خلفه من بعيد، يعني لم يكن قريبا حتى لا يكون لا يدري ماذا يعرض له عليه الصلاة والسلام، وحتى يكون في يعني ربما أراد أن يبتعد وقد لا يجد مكان لأجل قضاء الحاجة. قال فبينه يسير إذ أبصر غصنين أمام النبي، غصنين شجرتين صغيرتين، والشجرة هذه لا تستره لأن عودها صغير لا يستره. قال وجابر ينظر رضي الله عنه إليه، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى إحدى الشجرتين فأمسكها بغصن من أغصانها، ثم قال لها انقاذي علي بإذن الله، فجعلت تشق الأرض هذه الشجرة حتى إذا كان بالمنصف، وجابر يرى هذه الآية، حتى إذا كان المنصف جاء وقف عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى الشجرة الأخرى ثم قال انقاذي علي بإذن الله، فجعلت تخد الأرض، تخد الأرض بأصلها وعروقها، ثم لما كانت قريبا من هذه الشجرة الثانية جعل عليه الصلاة والسلام ينظر إليهما وكأنه يخاطب إنسانا عاقلا، فقال لهما التئما علي بإذن الله. قال فالتأمت إحدى الشجرتين بالأخرى فصارت شجرة كبيرة. قال فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام مستترا بهما، ثم لما فرغ قام عليه الصلاة والسلام ينظر إليهما فأشار برأسه هكذا لإحدى الشجرتين إشارة، ثم جعلت تشق الأرض ورجعت إلى مكانها، ثم أشار برأسه إلى الثانية حتى رجعت إلى مكانها، ما تركهما بهذا بل رجعت كل إحدى مكانهما. قال فالتفت إلي فيعني يقول وليت خشية يعني أن يبصره النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه آية عظيمة، آية عظيمة، والشاهد كما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكونون قريبا منه وربما هو لم يشعر، كما في الصحيح من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام دخل الخلاء، دخل الخلاء فجاء ابن عباس فوضع ماء قريبا من الباب، قريبا منه لم يطرق عليه الباب، وعلم أن من يحتاج إلى ماء ولم يجعله بعيدا بل جعله يعني في مدخل الباب،
فأخذه عليه الصلاة والسلام، ثم لما خرج قال: من وضع هذا؟ قالوا: ابن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين، يعني إشارة إلى فهمه ومعرفته رضي الله عنه، مقصود أنه لم يعلم بذلك، وهذا كله منهم رضي الله عنهم حرص على معرفة هديه في كل أحواله. يقول أنس رضي الله عنه: فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم دارنا فحلبنا له من شاة لنا داجن. الداجن التي تربى في البيت ولهذا يعتنى بها وتطعم من أحسن الطعام، من دجن الشيء إذا قام، فشيب له من ماء ببئر في الدار، يشاب اللبن بالماء لأجل أن يكسر حرارة، لأنه إذا أول ما يحلب يكون فيه حرارة، يكون فيه حرارة فيشاب عليه من الماء في البئر، والماء الذي في البئر يكون صافيا ويكون باردا ونقي، ومن أعذب الماء ومن أطيب الماء، من أعذب الماء ومن أطيب الماء، فيشيب به. وهذا الشوب لا بأس به، الشوب للبيت لا بأس، والشوب للبيع حرام لا يجوز. وهذا ورد في حديث ضعيف، لكن من شاب شيئا يعني وبينه لا بأس، كما قال عليه الصلاة والسلام: هل لا أظهرته؟ من غش فليس منا. لكن إذا كان لا يعلم فإن ما يشاب الشيء على جهة التكثير، جهة التكثير والإهام أنه كله لبن أو حليب نحو ذلك، هذا من الغش. فشيب له من ماء في ببئر في الدار، وأبو بكر عن شماله وأعرابي عن يمينه، وأعرابي عن يمينه. فيه أنه عليه الصلاة والسلام في مجلسه ساوي بين الناس، وأن الأولى لمن تقدم، وأن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به. وكما في الأحبار الأخرى أنه يعني إذا تقدم أجلس وجلس فهو حق به، حتى لو قام فهو حق به، كما الحديث الصحيح. مع ذلك اليمين أفضل وأولى، يمين النبي عليه السلام ويمين الكبير عموما يقصد. فأبو بكر جاء وجلس عن شماله لأن عن يمينه أعرابي، فقال عمر: أعطي أبا بكر، لأن عمر يعلم أن النبي عليه السلام يعطي من عن يمينه، لكن اجتهد رضي الله عنه فلم يرى أن يقدم الأعرابي على أبي بكر. هذا يدل على ما بين الصحابة من المودة، وأنه لا منافسة بينهم في هذه الأمور ما يتعلق بأمور يعني شرف أو دنيا، بل كان التنافس بينهم في أمور الآخرة. أما ما يتعلق بأمور الدنيا والشرف فليست موجودة، ولهذا قال ما قال رضي الله عنه. وقصة عمر رضي الله عنه لروى أحمد والترمذي بسند جيد منافسته لأبي بكر. النبي حث يوم على النفقة، حث على النفقة، أبو بكر كان يبادر وكان يسبق، قال عمر في نفسه رضي الله عنه: اليوم أسبق إن سبقت أبي بكر، اليوم أسبق، ما يسبقني أبو بكر، يقول رضي الله عنه في باب الإنفاق: السابقون السابقون. المنافسة في أمور الخير هذه مطلوبة، هذه ليس فيها إيثار استئثار إلا في مواضع خاصة. فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وترك نصف ماله لأهله وأولاده، وأتى بنصف ماله، فقال له عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله. ثم جاء أبو بكر يحمل مالا عظيما فوضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا بكر، ماذا أبقيت لهم؟ ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا، لا أسابقك إلى شيء أبدا. عمر رضي الله عنه وقع في نفسه شيء من المنافسة. أبو بكر كان في كل باب أبو الخير يقصد الأعلى، فلا يقع في نفسه أن ينافس، من جهة أنه بطبيعته رضي الله عنه وما فيه من المسابقة، فإنه ينافس أو يسابق رضي الله عنه بدون أن يقع في نفسه شيء مما وقع في نفس عمر رضي الله عنه. وهي درجة عظيمة نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله. قال فقال عمر أعطي أبا بكر فناول الأعرابي، لم يعطيه بكر، وقال الأيمن فالأيمن. وفي لفظ في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال الأيمنون الأيمنون الأيمنون. الأيمنون إما مبتدأ خبره محذوف أي مقدمون أو أولى ونحو ذلك. فقال أنس فهي سنة كما كرر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وأن اليمين مقدم، أن الأيمن مقدم في المجلس إذا أعطي الكبير ونحو ذلك، هذا إذا بدأ بالكبير. أما إذا كانوا مستوين فإنه في هذه الحالة يكون يعطي من تيسر منهم، ويبدأ بأول من في المجلس ممن يلي من يقدم، إذا كانوا من يلي من يقدم. لكن حينما يعطي الكبير ونحوه فيسوقه بعد ذلك عن يمينه ولو كان من عن شماله أجل وأولى. لماذا؟ لأن شرفه في هذه الحال لجهة اليمين ليس في من هو في جهة اليمين، فالتقديم لمن في اليمين ليس تقديما له، لكن هو تقديم لجهته، تقديم لجهته، لأن جهة اليمين أفضل، ويمين الإنسان أفضل من شماله، يمينه أفضل من شماله، ولهذا يقدم الإنسان اليمين في دخوله وخروجه وفي أكله وفي أخذه وإعطائه ومصافحته، يقدم اليمين، فيمين الإنسان أفضل. ولهذا تبدأ في لبس النعل باليمين ولبس الثياب باليمين والخلع بعكس ذلك، فلهذا لأجل فضل. ولهذا لا تتفل عن يمينك ولو كنت خارج الصلاة، لا تتفل عن يمينك، هذا هو الصحيح، إنما يكون عن يساره، عن يسار، وإذا كان في الصلاة كان آكد، فلا تتفل عن يمينك بل تتفل عن يسارك، هذا مع مراعاة أن يكون يسارك فارغا ليس فيه مثلا من تؤذيه بالبصاق ونحوه. وثبت هذا المعنى أيضا في الصحيحين من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، لكن فيه أن غلاما عن يمينه وعن يساره الأشياخ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشراب فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي عمك، أو قال أتأذن أن أعطي من عن يميني، فقال الغلام والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، هذا ما في إيثار، فتله في يده. في حديث سهل بن سعد في قصة الغلام استأذن الغلام ماذا؟ أن يقدم من عن يمينه، لكن في قصة الأعرابي استأذن ولا ما استأذن؟ وإلا أعطاه مباشرة بدون استئذان، ما استأذن الأعرابي، لماذا استأذن الغلام؟ وقيل إنه ابن عباس، وهذا ذكر بعضهم في رواية، لماذا استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي أن يعطي بكر، واستأذن الغلام أن يعطي أشياخ، مع أن هذا نص على بكر أفضل الصحابة على الإطلاق. نعم، هل هناك جواب عن هذا؟ نعم، كيف؟ ارفع الصوت عشان يسمعون إخوان. نعم، طيب، يعني هذا شيء من الجواب يحتاج إلى تتميم، هذا طيب يحتاج إلى زيادة. نعم، تعليم لابن عباس، ابن عباس فعله لا يخفى أنه ماذا؟ يعني طلبه موافق للسنة، طلبه موافق للسنة، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه فقال لا أوثير بنصيبك، يعني طلب أن يسوقه إليه لأنه في جهة اليمين، والنبي تله في يده عليه الصلاة والسلام. نعم، واضح السؤال؟ ابن عباس استأذن، وهذا ماذا؟ ايش قال الحديث؟ أعرابي، الأعراب ايش يكون عندهم؟ ها؟ أنفة، لو استأذنه ايش يقع في نفسه؟ ربما يقع في نفسه شيء، وربما ينفر، هو ربما يحصل منه كلام لا يليق، ولهذا لم ير أن يستأذنه دفعا للمفسدة، مثل ما أن ذاك الذي بال في المسجد سكت عنه عليه الصلاة والسلام لأمور كثيرة، لكن هو ليس متفق هذا حين معناه من كل وجه، لكن من جهة المعنى، من جهة المعنى أنه لم يستأذنه خشية أن يقع في أنفه نحو ذلك، وكأنه ليس أهلا أن يعطى نحو ذلك، مع أنه في جهة اليمين. أما الغلام فليس لا يقع في نفسه مثل هذا، في الغالب لا يقع في نفسه مثل هذا، بل ربما يعني هذا يزيده ماذا يعني قوة من جهة وثقة، حيث أنه كان محل الاستئذان وهو غلام، ويقول استأذنني النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي من عن شماله، وطلبت أن يقدمني لأني في يمينه. وفي دلالة على أنه لا بأس مثل هذا والتنازع عن الحق، وأن هذا فيه نوع من الإيثار، خاصة إذا كان فيه تطيب للنفوس، مثل من يكون مثلا يعني في مجلس، مثلا في مجلس كبير مثل ما يقع كثيرا، يعني يقدم الطيب أو الشراب إلى الكبير في وسط المجلس، ويكون عن يمينه يعني رجل أو شاب وعن يساره شيخ كبير، ويعلم أن الشاب يريد أن يؤثر من عن شماله، من عن شماله، فمن في هذه الحال لا بأس أن يقدم، يجعل يعطي من عن يساره إذا علمه أو أنه يستأذن، لكن لو علم أنه يؤثر ذلك وقدمه من أجل دفع ما في النفوس فهذا لا بأس به كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله الحديث 34 وبإسناده عن أنس رضي الله عنه قال كان يسوق بهم رجل يقال له أنجشه بأمهات المؤمنين، قال فاشتد بهم السير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أنجشه رويدك أرفق بالقوارير.
نعم. وهذا الحديث أيضا عن أنس رضي الله عنه، والحديث اتفق عليه، حديث متفق عليه، وفيه عن أنس قال كان يسوق بهم رجل يقال له أنجشه، وهو حبشي، وكان حسن الصوت كما في رواية في الصحيح رضي الله عنه، بأمهات المؤمنين، وكان معهن أم سليم أيضا كما في رواية في الصحيحين. قال فاشتد بهم السير، يعني كان يحدو بأمهات المؤمنين، وجاء في رواية عند أبي داود الطيالسي أن أنجشة كان يحدو بأمهات المؤمنين ومن معهن، وكان البراء بن مالك يحدو بالصحابة رضي الله عنهم، والحدى هو رفع الصوت بالنشيد، رفع الصوت بالنشيد مع تحسينه، مع تحسينه، فالنشيد هو رفع الصوت. قال فاشتد بهم السير، لأن الإبل طربت ويتطرب للإبل، تتطرب للصوت الحسن. وكما يذكر أن رجلا من الأعراب كان عنده غلام حسن الصوت، حسن الصوت، فضعفت الإبل فأمره أن ينشدها، فجعل ينشد الإبل مع أنها مشت كثيرا وتعبت، لكن لما سمعت الصوت فتحت آذانها وأسرعت إسراعا عظيما حتى بلغوا المكان الذي يقصدون إليه في مدة يسيرة، فلما بركت لم تقم، انتهى، ماتت جميعها، قطع قلوبها إما من الشوق أو من الشدة والمشقة أو كلاهما. فحسن الصوت لأثر، لأن النفس إذا يعني أنست فإنها تنشط، ولهذا يعني النشاط والقوة للنفس وللروح، نفسي وللروح، حتى يعني قال بعضهم ظننت أن الرجلين تحملان البطن فإذا البطن يحمل القدمين، لأنه إذا نشطت نفسه فإنه فيها ينشط ويقوم. واعتبر هذا بالإنسان الكبير السن وغيره ممن يقوم نشيط إلى العبادة والصلاة مع كبر سنه وضعف خطوه، وآخر مصحح أكول شروب ومع ذلك يقوم كسلا ضعيفا إلى أمور الخير. فالنشاط نشاط النفس ونشاط الروح. قال فاشتد بهم السيل، فقال النمس يا أنجشه رويدك رويدك يا أنجشه رويدك، يعني رويدك هذا منصوب إما عن المفعول المطلق أرود رويدك، والرود وهو التردد برفق، التردد برفق، مثل قول العرب المثل الرائد لا يكذب أهله، الرائد هو الذي يذهب فيطلب لهم الكلاء لا يكذب أهله، لأن الضرر عليهم ضرر عليه فهو يخبرهم بالمكان الذي فيه الكلاء فلا يكذب أهله. أرود رويدا أو منصوب بفعل محذوف تقديره سوق رويدا، سوق سوقا رويدا رويدك، أرفق بالقوارير أرفق، هذا القول فيه بلاغة عظيمة وفيه معاني تدل على ما بني عليه النساء من ضعف الخلقة، ضعف الخلقة وضعف البنية، وأنها تحتاج إلى الرفق، ولهذا قال رفقا بالقوارير، ففيها ضعف القهو والرقة واللطافة التي تحتاج ممن يسوق الإبل وينشد بها إلى أن يستعجل. فقيل إن المعنى أرفق حتى لا تزعج الإبل وتسرع فيتسبب منه سقوط النساء فلا تتحمل، لأن حينما تسرع لا تتحمل فتسقط، وهذا معنى رجحه كثير من الشراح. وقيل أرفق بالقوارير أو لا تكسر القوارير كما في رواية صحيح البخاري، لا تكسر القوارير لضعفهن، وقد تتأثر النفوس بهذا الصوت وبهذا الإنشاد فتضعف نفسها وتتأثر بهذا الإنشاد، ومعلوم تأثر النساء بالصوت الحسن وما يكون، وهذا مثل ما نعلم اليوم كيف يفعل كثير من أهل السوء، أنه ما أراد رجل امرأة إلا وجاءها من طريق الغنى ونحوه فتواتيه على ما يريد لضعفها ورقتها، هذا معنى قيل هذا وقيل هذا وقيل المعنيان، لكن أظهر والله أعلم في هذا الحديث أظهر الله أعلم أنه المعنى الأول، المعنى الأول لأنهن كن على الإبل، ومعلوم أن الإبل حينما يساق بها ويحدى بها خاصة مع صوت الحسن فإنها تسرع فلا تتحمل، ويقال رفقا بالقوارير لا تكسر القوارير، هذا أيضا معنى واضح، لأن القوارير القارورة إذا سقطت انكسرت، وإذا انكسرت يصعب شعبها يصعب شعبها. وهذا التمثيل يمكن والله أعلم أن يقال فيه إشارة إلى أن المرأة لما شبه عليه الصلاة والسلام بالقارورة من جهة صفاء اللون ومن جهة الرقة واللطافة، أيضا ملمسها ليس فيه خشونة، ملمسه ليس فيه خشونة، وهذا يبين أن من يحسن التعامل معها فإنه يحملها على ما يريد من أمور الخير وما يكون منفعة لهما، ومن كان عنيفا شديدا فإنها لا تسير معه بل لا تصلح حاله ولا حالها، لأنه يكسرها مثل كسر القارورة، والقارورة كسرها لا يشعب، إذا انكسرت القارورة كسرها لا يشعب، لأنه كسر للنفوس وهي سريعة التأثر. رويدك ارفق بالقوارير. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أنه لا بأس من الحدى والشعر والرجز ونحو ذلك بوب عليه البخاري وذكر في هذا أخبار من حديث البراء في الصحيحين في إنشادهم يوم حفر الخندق وكذلك حديث سلام الأكوع في صحيح البخاري ولما أنشد عمه عامر بالأكوع وكذلك صحيح مسلم لما أنشد سلم الأكوع وأخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام حيث كان ينشد يكون إنشاد في المدينة ويكون إنشاد أيضا في السفر في الطريق كلها ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وهذا الإنشاد الذي يحمل المعاني الطيبة ويحث على كريم الأخلاق وجميل الأفعال ونصرة الإسلام والحث على الجهاد والحث على الأخلاق الحسنة ومكارم الأخلاق وما أشبه ذلك من الأفعال الحسنة الجميلة بالصوت الطيب هذا لا بأس به هذا لا بأس به وقد شدد قوم ممن تكلم في بعض أنواع القصائد والأناشيد التي تسمع حتى قال إنها تشبه ما يفعله الصوفي كل هذا تشديد لا دليل عليه ومخالف للنصوص والأدلة مخالف للنصوص والأدلة إذا كان هذا الإنشاد منضبطا بضوابط الشرع فهذا لا بأس به وفيه عوض عن ما يسمع من الزمر والمهاوى والملاهي والغناء هذا كله لا بأس به ويحصل به مصالح كثيرة لكن المحذور وكما هو واقع اليوم أن أناسا توسعوا فيه وقعوا في أمور محرمة فوضعوه على اسطوانات تحمل ربما الطبول والدفوف وتحمل أيضا أصواتا فيها شيء من التكسر والتثني من شباب يحصل فتنة للنساء بتمطيط الكلمات يخرجها عن وضعها هذا هو الذي لا يجوز لما فيه من الشر والفتنة ولهذا إذا كان سالما من هذا الوصف من التكسر والتثني حينما يكون الإنشاد مرئيا لأن هذا يحمل على الفتنة بمن ينشد هذه الأناشيد وكذلك إذا كان سالما من المعاني الفاسدة من المعاني الفاسدة وكذلك أيضا مما يشترط أن يكون سالما من الموسيقى ونحوها من آلات الملاهي وكذلك أن يكون أن لا يكون يعني بأصوات الرجال والنساء أن يكون بأصوات الرجال والنساء سواء كان هذا باختلاط أجسامهم أو باختلاط الأصوات ونحو ذلك وما أشبه ذلك من المحاذير التي تمنع التي تكون سببا في منع هذه الأناشيد وكثير من الناس توسع حينما يعني يقول هذه أناشيد توسع فيها حتى وقع في بعض الأمور المحرمة هذه تحرم على هذا الوصف إنما لابد أن يكون موافقا ل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وهذا هو النشيد الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق والأعمال نعم
قال رحمه الله الحديث 35 وبإسناده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال قلت يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذاك نصره إياه
حديث 35 أيضا من رواية أنس رضي الله عنه وهو في البخاري وفيه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما أنصر هذا أمر والأمر للوجوب ظالما المعنى تمنعه من الظلم ولهذا قال قلت أنصره مظلوما هذا واضح ينصره مظلوم يدافع عنه فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه تحجزه إن كان يظلم غيره بفعل باعتداء تمنعه كذلك إذا كان ظلمه بالقول مثل الغيبة أيضا فإنك تدفع عن أخيك فمن دفع عن أخيه من كف عن أخيه كما في الصحيح عند أبي داود وغيره من كف عن عرض أخيه كف الله عن وجه النار يوم القيامة المقصود سائر أنواع الظلم كذلك قال تمنعه من الظلم تمنعه من الظلم سواء كان المظلوم ظالما وشخص مظلوم أو كان ظالما وما ثم إلا نفسه ما فيه إلا هو إنسان ربما يظلم الإنسان نفسه، قد يصرخ للمصيبة ويصيح هذا وينوح، وخاصة ربما إذا كانت امرأة فيكون ظالما لنفسه حينما لا يصبر ويجزع في حال وقوع المصيبة. فنصرك إياه أن تنصره على نفسه الظالمة، لأنه ظلم نفسه، وظلم النفس من الظلم، من أنواع الظلم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالذي يغضب ثم يصيح ويصرخ يكون ظالما لنفسه. فإن كان يريد أن ينفذ غضبه باعتداءه على غيره يكون ظالما لنفسه وظالم لغيره. فالذي يعتدي بلسانه أو بفعاله على غيره جمع الظلمين: ظلمه لنفسه لوقوعه في معصية الظلم، ظلمه لغيره لتعديه. فأنت حينما تنصره تدفع عنه الظلم، تدفع الظلمين: الظلم الذي تعدى لغيره، والظلم اللازم وهو ظلمه لنفسه. فأنت تنصره. وهذا المعنى ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر، في قصة في حديث جابر، وأن الواجب على المسلم هو أن ينصر أخاه. وأعظم النصر حينما يكون المعتدي كافرا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعليكم أن تنصروهم. يجب أن ينصر من استغاث ومن طلب. إذا كان يجب نصرة المسلم على المسلم ونصرة المسلم على نفسه ظلمها، فنصرة أخيك على الكافر المعتدي من باب أولى، وأنه واجب. وهذا ما لم يكن هناك شيء يمنع، مثل أن يستنصرك على قوم لهم عهد أو ميثاق ولم يحصل منهم نقض. إنما حينما يكون معتديا باغيا فإنك تنصره على غيره. وهذا أيضا لما سئل عليه الصلاة والسلام في حديث أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه؟ قال: أن تنصرهم على الظلم. العصبية أن تنصرهم على الظلم أو أن تدفع عنه. وفي حديث آخر عند وهذا عند أبي داود، حديث آخر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. ما ينصر على أي وجه، يكون كالجاهلية كما يقول: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يدعوهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم على ما قال في النائبات برهانا. حين يندب يصيح ويصرخ، يصرخ يندب وفلان و يندب يصرخ. فهذا هم ينصرونه، ما يقولون: لماذا أنت تندب؟ من ظلمك؟ لا. وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، هم أحيانا ربما لا يجدون من يقاتلونه فيقاتلون قومهم وحلفاءهم، لأنهم لا يصبرون عن الغزو وعن الغارة. هذا شأن الجاهلية. ولله الحمد على نعمة الإسلام والإيمان وخروج من خرج من الظلمات إلى النور، ومن الجاهلية إلى نور الهدى والخير. فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام بأن تنصر أخاك، أن تنصر ظالما أو مظلوما كما تقدم. والذي ينصر الظالم أول من يظلم نفسه. ولهذا روى أبو داود بإسناد صحيح عن مسعود موقوفا ومرفوع من رواية سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله مسعود عن أبيه، وقد سمع عبد الرحمن من أبيه قليلا لأنه أدركه وله من نحو من 6 سنوات، وبعضهم قال لم يسمع، لكن أثبت سماعه جم من العلم. موقوفا ومرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي ينصر قومه على الظلم كالبعير الذي ردى، أي سقط، فهو ينزع بذنبه، يقال ردى وردي وردي، كالبعير الذي ردى سقط فهو ينزع بذنبه. البعير إذا سقط في البئر أو في حفرة هل ينزع بذنبه؟ ما يمكن، فيعني ينزع بذنبه. المعنى أنه سقط، أنه سقط في هاوية الظلم وظلم نفسه، وأنه لا يتخلص من هذا الظلم كما تقدم. والظلم ظلمات يوم القيامة، وأعظم الظلم ظلم الشرك، فتنصره بأن تدعوه إلى التوحيد. ثم يليه ظلم المعاصي من الكبائر بأنواعها، ثم سائر المحرمات والمعاصي. ولهذا الدعاة إلى الله والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ينصرون إخوانهم، ولو علم من تدعوه ومن تبينه وتنكر أنك تنصره لسارع وبادر. ولهذا العلم من أعظم أسباب الخيرات، فإذا دعوت أخاك لكن بالأسلوب الحسن والطريقة حسنة، فتشعره وتبين أنك تنصره في الحقيقة، وأنك لا تثرب عليه ولا تعيره، وهذا هو الواجب. لأن الداعي إلى الله مثل الطبيب، يكون رفيقا حليما يرفق ويكون عنده حلم وصبر، ويبين أنه أخوه وأنه يتعاون إياه على البر والتقوى. فإذا حس بهذا المعنى بادر، لأنك تعينه على نفسه وتعينه على هواه، تعينه على شيطانه حتى تخلصه من آثار الظلم اللي ظن به نفسه. فالدعوة إلى الله تدخل في هذا الخبر، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يحمل معاني عامة، ثم يدخل بعد ذلك فيه أنواع من الظلم: الظلم بأخذ المال، غصب المال، سرقة المال، الظلم في العرض ونحو ذلك. فتنصره قبل أن يموت وهو على هذه الظلمات، ثم يلقى ربه وليس ثم إلا الحسنات والسيئات، القصاص بالحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسناته لمن ظلمهم ما دام أنه مات وهو ظالم. فإذا فنيت حسناته ولم يقضى عليه أخذ من سيئات من ظلمهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار، ثم مآله عليك الله أعلم به. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، أنبه إلى شيء اسمه إن بعض سبق معنا في حديث البراء بن عازب في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم وجهت وجهي إليك وسلمت في نفسيك، أنه في رواية من حديث رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل، قال لرجل عند الترمذي. وكذلك جاء في حديث آخر في حديث أنس رضي الله عنه أيضا وهو عند الترمذي، ولعلي حصل خطأ في العزو، أنه عليه الصلاة والسلام لما قال: أنت مع من أحببت، زاد: ولك ما احتسبت. أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت، يعني بنيتك، لأن المحبة، محبة إخوان، هذه نية وقصد إلى ذلك. والمعنى أن هذا يكون بحسب نيتك وقوتها تكون قوة المحبة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفعنا الله بما سمعناه. شيخنا يقول السائل فيما يتعلق بأنجشة رضي الله عنه: قيل أنه كان مخنثا ثم نفاه النبي عليه الصلاة والسلام خارج المدينة، فما صحة هذا القول؟
هذا يعني هو ذكر عن، يعني ذكر بعض من وصف بشيء من وصف من حركات النساء مجموعة: هيت، وأيضا رجل قال له أنه، هو مجموعة. وهذا ليس المراد به التخنث بمعنى أنه الذي يؤتى، هذا لا، هذا لا يجوز، ولم يقل هذا أحد، لأنه لو كان هذا لكان الأمر أعظم من هذا. إنما يعني مثل ما جاء في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يظنه أنه من أولي الإربة، أولي الإربة من الرجال، وهذا ليس بذم. يعني لو قيل إن فلان يعني وصف مثلا بالتأنث والتخنث لأنه له وصفان، وصف يكون على جهة الاستدعاء للشيء، استدعاء التخنث وأنه يتشبه قصدا بالنساء، هذا هو الذي من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عباس: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. قال مخنث، قال مخنث. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الرجلة من النساء. وهذا عند أبي داود بسند صحيح. وكذلك في حديث أبي داود: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، وحديث صحيح. فهي كثيرة جاءت في هذا الباب في النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فهذا في من يقصد إلى التشبه بحركات النساء، هذا من الكبائر. ثم إذا كان يتشبه حتى يؤتى كما تؤتى المرأة، هذا والعياذ بالله أعظم من الزنا، بل إن الصحابة رضي الله عنهم حكي عنهم الاتفاق على أن من وقع في مثل هذا القتل من الفاعل والمفعول به. أما ما جاء في الأخبار فهذا في قوم من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ممن يكون خلقة، وهذا واقع يعني. وربما شاهد بعضكم يعني بعض الرجال طبيعته في حركته وفي قيامه تشبه حركات النساء، وهذا يقع أيضا لبعض من يكون يعني ربما يكثر ويقع إذا كان يعيش في وسط النساء من قراباته وليس بينهم رجال، كل من يكون معه في تربيته حتى بلغ وصار كبيرا بين النساء. في الغالب أنه يأخذ عنهن بدون قصد إلى ذلك ولا تخلق به، إنما صار هذا الشيء وهذا الوصف له بغير قصد، هذا لا يلام عليه ولا يذم عليه. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ذمه ولا لامه، وظن أيضا أن هذا الرجل من أولي الإربة، فكان يدخل في بيت النبي عليه الصلاة، ثم بعد ذلك لما وصف قال تصف، ثم أمر بنفي عليه الصلاة والسلام. قد يكون والله أعلم لأنه ليس من أولي الإربة، وقد يكون لأنه وقع من شدة في الوصف مما يوحي أن فيه رغبة في النساء. وهناك نوع آخر مثل ما تقدم، أنه قد يكون على هذا الوصف من التأنث، ويكون فيه ميل للنساء و له رغبة في النساء، لكن حركاته تشبه حركات النساء ونحو ذلك ولا يذم. إنما كما يقول أهل العلم يجب عليه في التخلي أن يسعى في التخلي عن هذه الحركات ويحاول التخلص من هذا الوصف، يجتهد وما بقي لا يلام عليه لأنه بغير قصد منه. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. شيخنا حفظكم الله، أحيانا في بعض الأحيان يدخل بعض الرجال وصفتهم الخلقية كالمرأة، فما حكم دخول هؤلاء إلى المساجد؟
الأصل أن الرجال يعني مخالطة الرجال لا بأس به، لكن من علم أن في مخالطته الرجال فتنة للرجال، فهذا ينبغي أن يحذر وأن يبين له، وإذا ترتب وظهر فتنة في ذلك منع، إن كان هذا على سبيل القصد إلى هذا الشيء فهذا أهل للتعزير والعقوبة، ينصح، فإن تاب الحمد لله، إن لم يتب فليس الخطاب والكلام معه في منعه من دخول المساجد، لا، الكلام معه في عقوبته وتعزيره من قبل الحاكم إذا أصر، لأن هذه المعاصي وهي ما لم يكن في حد يكون فيه التعزير ويكون النظر فيه إلى القاضي ونحوه ممن له ولاية الحكم على هذا وأمثاله، هذا هو الواجب عليه إذا كان قصد. وما إذا كان بغير قصد من هذا، في الغالب أن مثل هذا إذا بينه ذلك ربما يكون غافل فإنه يقلع، لكن إن لم يكن عن قصد إليه وعلم أنه يترتب على ذلك فتنة، فإن يعني كان هناك ولاية تعلم بحاله ومنع لأجل دفع الشر والمثوبة هذا والفتن لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أخرج بعضهم وقد ثبت أنه أخرج بعضهم ويلزم من إخراجه أنه لا يشهد الجماعة، وكأن هذا ليس من باب التعزير التام، إنما من باب أن يحصل شيء من الشدة، وأيضا ربما دخوله في البلد ومخالطة للنساء ترتب عليه مفسدة، فعزله وإبعاده ربما قطع أثر هذا الجرب وهذا المرض حتى يكون سببا في شفائه، مثل نفي البكر الزاني، نفي البكر الزاني لأن نفيه سبب من أسباب صلاحه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: بعض المنظفات تحتوي على زعفران، فما حكم استعمالها؟
منظفات هو من جهة الحكم فيما يتعلق بالاستعمال لا تدخل في باب الحديث أنه ليست في باب اللباس للثياب، وليست تتعلق أيضا في أنها تصيب البدن، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لكن يأتي البحث من جهة أنه قد يكون إسراف. لكن إن كان هذا شيء يخلط في بعض المنظفات لأجل تطيب الرائحة وشيء يسير، شيء يسير، فهذا لا بأس، مثل ما ذكروا في بعض المواد التي تدخل ربما يكون في الأصل هي طعام فتدخل في بعض الأشياء من باب تطيب الرائحة، يعني هي بعد تركيبها تحولت إلى شيء آخر، فليست بطعام وليست بشراب، إنما تركبت مع غيرها، فهذا لا يضر، هذا لا يضر حتى في حق الرجال. وثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قد كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطبيت. ومعلوم أن طيب النبي عليه الصلاة والسلام من طيب الرجال، وكانت عائشة تطيب النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن تطيبها له مما يصيب يديها، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب تطيب المرأة زوجها، باب تطيب المرأة زوجها بيديها، يعني إشارة إلى أنه لا بأس للمرأة أن تمس الطيب، طيب الرجال، طيب الرجال بيديها، ليس على سبيل التطيب لكن على سبيل تطيب الرجل باب حسن العشرة. ومن هذا أيضا يظهر لنا دليل، وهو أنه لا بأس من تناول بعض المنظفات التي فيها شيء من الرائحة الطيبة ولو كان للمحرم، ولو كان فيها رائحة طيبة، لأن هذا التطيب لأجل ليس لقصد التطيب، لقصد ما لقصد إزالة الأذى والزفر والدسم من اليد. فإذا كانت عائشة رضي الله عنها تتناول وتمس الطيب بيدها وتحمله وتطيب به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا لا بأس به لأنه يمكن النبي أن يتطيب، لكن يعني لأنها تحب ذلك لم يمنعها منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، هذا طلب من بعض الطلاب، يقولون: لو تكرمتم شيخنا حفظكم الله في الدورة القادمة بشرح منظومة القواعد الفقهية لعثمان بن سند المالكي حفظكم الله.
نعم، عثمان بن سند المالكي له منظومة، عثمان بن سند المالكي الفيلكاوي البصري الحريملي من أهل حريملة من نجد رحمه الله، رحل به أبوه ورحلوا إلى البصرة، ثم رحل إلى الكويت إلى فيلكة، وهو إمام كبير رحمه الله، له منظومات منظومة في القواعد الفقهية، القواعد الفقهية، وأنا قد سبق إن شرحت هذه المنظومة، شرحت هذه المنظومة شرح مختصر، ولعله يسر شرحها إن شاء الله، لأنها منظومة فيها قواعد. وعثمان بن سند رحمه الله إمام كبير وله منظومات، وله منظومة من ألفي بيت اسمه الصارم القرضاب على من سب الأصحاب، رد بها على دعب الخزاعي الرافضي الموجود الذي كان في عهد الدولة العباسية رافضي شاعر فرد عليه بقصيدة من 2000 بيت وأسماها الصارم القرضاب أي القاطع على من سب الأصحاب، وهو شاعر فحل رحمه الله وفقيه عظيم. وهذه المنظومة من نحو من 40 بيت ساق فيها نحوا من 40 قاعدة، قواعد كلية وقواعد جامعة رحمه الله وغفر الله له، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.